الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. نعم، هذا اللي وصلنا إليه. نعم. قال رحمه الله: وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار، وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبانوا. قال: وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نصوا. هذا شروع في القاعدة الثالثة من القواعد الكلية التي سبقت الإشارة في أول هذه المنظومة، وهذه القاعدة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة كما تقدم هي قاعدة من القواعد الكلية التي سبقت الإشارة إليها، ولها أدلة من أدلة الكتاب والسنة كثيرة تدل عليها. ومن أشهر ما ذكره العلماء من أدلة لهذه القاعدة قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أدلة السنة كذلك أدلة كثيرة، ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما في وصيته: يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والشاهد في قوله يسرا ولا تعسرا، فإن من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا الشاهد: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا فيه إشارة إلى معنى هذه القاعدة. ومن هذه الأدلة، والأدلة كثيرة، حديث أبي هريرة كذلك في البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. وهو يدل كذلك على هذه القاعدة. ومعنى المشقة في الصحيح من أقوال أهل العلم ليس هو الضرورة، بل هو شيء دون الضرورة، بل هو شيء دون الضرورة. فإذا وجدت المشقة جاء التيسير في الشرع، ومن هنا يحتاج أن يعلم ما هي المشقة التي تجلب التيسير. قسم العلماء المشقة إلى قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، فهي لا توجب التيسير إلا ما ألحق الضرر لعارض فالضرورة تبيح المحظورة، مثاله البرد والحر وما كان بمعناه مما لا تنفك عنه العبادات من طهارة وصيام وسفر وحج وجهاد وغيره من العبادات والطاعات. فمثل هذا لا تنفك عنه هذه العبادات، فهي لا توجب التيسير إلا ما ألحق الضرر لعارض. مثاله إنسان مريض، صارت هذه المشاق التي لا تنفك عن العبادة والتي هي في الأصل ليست سبب للترخيص، بالنسبة لهذا العارض سبب للترخيص. برد الشتاء ليس سبب، برد الشتاء المعتاد ليس سبب في ترك الصلاة أو جمع بين الصلاتين، في تركها جماعة للرجل أو الجمع بين الصلاتين على سبيل المثال. لكن بالنسبة للمريض الذي أصابه مرض صارت هذه المشقة في حقه ماذا؟ سبب للتيسير لوجود هذا العارض الذي عرض له، وإلا هي في الأصل ليست سببا للتخفيف، لأنها من المشاق التي لا تنفك عنها العبادات غالبا. وبه نعلم كذلك أن هذه المشاق تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن شخص إلى شخص. فالبرد المعتاد في البلاد الحارة ليس سبب للتخفيف، لكن مثل هذا البرد والبرد الذي في البلاد الباردة ليس سبب للتخفيف بالنسبة لتلك البلاد لأنهم مما اعتادوه. لكن إذا كان في موضع وفي زمان ما جاء من البرد ما هو في البلاد الباردة معتاد، وبالنسبة للبلاد الحارة ليس معتاد، هذا يعتبر شيء خارج عن المعتاد، فيكون سببا في ماذا؟ في الترخيص. ويدل على ذلك ما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بالصلاة في الرحال في الليلة الباردة الشاتية، وهي لا شك بالنسبة لأهل جزيرة العرب خروج عن المعتاد، وبالنسبة للبلاد الباردة هو من غالب المعتاد، هو من غالب المعتاد. لكن في البلاد الباردة هناك شيء آخر خارج عن المعتاد قد يكون كذلك سببا لماذا؟ للترخيص، سببا للترخيص، فنفقه مثل هذه المعاني. والقسم الثاني من أقسام المشقة، مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها مشقة خفيفة ليست موجبة للرخصة، كوجع الضرس اليسير وألم الإصبع وما كان بمعناه مما هو ليس محل للتخفيف، فمثل هذا لا تترك به جماعة ولا يجمع بين صلاتين ولا كذلك يترخص به في فطر من صيام أو نحو ذلك. والقسم الثاني مشقة متوسطة، وهو محل نظر واختلاف حكم بحسب الشخص، من استطاع أن يتحملها فهو الأفضل، ومن ترخص بها فهي له رخصة إذا كانت كذلك في حقه، أي محل الرخصة. ومما يمثل له في هذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة في مرض موته، وهو يهادى بين رجلين، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها متكئ عن يمينه العباس وعن شماله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو كما ذكر في الحديث. فمثل هذا مشقة متوسطة هي محل الرخصة، لكن ما دام لا يلحق المريض الضرر ويستطيع أن يتحمل جاز له أن يخرج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، وفعل عليه الصلاة والسلام الأفضل وصلى قاعدا. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم في الأمر بصلاة الجماعة: وإن كان الرجل لا يخرج للصلاة وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ومعناه أنه من سنة الصحابة حرصهم وحبهم على صلاة الجماعة مع المشقة المتوسطة التي هي في الأصل محل الرخصة، لكنهم يطلبون ماذا؟ الأفضل، يطلبون الأفضل بما لا يضر بهم، بما لا يضر بهم. والقسم الثالث المشقة الكبيرة والعظيمة التي توجب الرخصة، التي توجب الرخصة، وكما قلنا هي محل رخصة وقد توجب الرخصة، خصوصا إذا غلب على ظنه تحقق الضرر، فلا يجوز المسلم أن يضر بنفسه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ضرر ولا ضرار. ومنه ما جاء في الصحيح في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه أرضاه، فإنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم مصلى بجانب بيته وألا يحضر الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وادي وهو أعمى وليس له من يقوده. فهنا خروج الأعمى مع مروره بمثل هذا الوادي من غير قائد لا شك أن فيه ماذا؟ مضرة، ويغلب على الظن لحوق الضرر به، فهو مما تكون به الرخصة، بل قد تجب في مثل هذا الحال، ولهذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مكانه وصلى في مكان يكون له ولأهله مكانا للصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة في قصة الأعمى، واختلف من هو، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه ليس له ما هو محل للضرر. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده، فأذن له بأول الأمر، ثم قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. أجب: لا أجد لك رخصة. ففرق بين أعمى وأعمى لظهور هذا الفارق كما سمعنا، وبه نعلم أن المشقة ليست على الإطلاق سبب للتيسير، ولكن المشقة التي توجب التيسير هي المشقة التي هي مظنة الضرر. ولهذا تفسير من فسر من أهل العلم بأن المشقة المراد بها الضرر هو تقريب للمعنى، تقريب للمعنى، لكن الصحيح أنها مشقة ولو لم يتحقق الضرر، يكفي أن يكون فيه مظنة الضرر فإنه محل للترخيص. وسيأتي معنا إن شاء الله مباحث ومسائل يوضح ويجلي هذا الأمر. قوله رحمه الله: وأصلها الآيات والأخبار، يعني أصل هذه القاعدة ودليلها ما جاء في عدد من الآيات من كتاب الله، والأخبار يعني مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا ذكر شيء من ذلك. وقوله: مما رواه العلماء الأحبار، يعني فيما ذكروه في كتبهم، مستدلين على هذه القاعدة بهذه الآيات والأخبار، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. وقوله رحمه الله: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع، ومعناه بالاستقراء وجد أن جميع أنواع التخفيفات، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، وهي أنواع وأقسام تدخل تحت هذه القاعدة، تدخل تحت هذه القاعدة. وقوله واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، يعني بالاستقراء ذكر العلماء أن أسباب التخفيف سبعة فيما دلت عليه أدلة الشرع، فيما دلت عليه أدلة الشرع. هذا هو المشهور عن أكثر العلماء، وبعضهم زاد ثامنا أو تاسعا، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه. وقوله رحمه الله وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبانوا، يعني من هذه السبعة أولا الإكراه، فالإكراه سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف. دلت أدلة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. وهو حديث حسن روي من طرق يشد بعضها بعضا يرتقي إلى الحسن. وفي معنى هذين الدليلين أدلة كثيرة عامة وخاصة تدل على أصل هذا السبب، وأنه سبب من أسباب التخفيف دل عليه دليل الشرع. ولكن بالاستقراء كذلك وتدبر العلماء لهذا السبب وجدوا أنه ينقسم إلى قسمين، فليس كل إكراه سبب للتخفيف مطلقا، فلذلك قالوا الإكراه في أدلة الشرع بالاستقراء تنقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ لا اختيار لصاحبه معه بالكلية، فهذا لا إثم عليه ولا ضمان. مثاله: حمل إنسان فضرب به إنسان آخر حتى مات الآخر، هذا إكراه لا اختيار لصاحبه معه، يسمى إكراه ماذا؟ ملجئ، فهو لا يوجب الإثم على هذا الإنسان ولا ضمان عليه. بخلاف لو قيل لإنسان اقتل فلان وإلا قتلناك، هو الآن رأى نفسه مكره وخاف على نفسه، فهل يجوز لمثل هذا الإنسان أن يدفع القتل عن نفسه بقتل غيره؟ الجواب: إن كانت هذه النفس نفس معصومة فالصحيح لا يجوز له ذلك، وهذا النوع من الإكراه ليس هو من الأول الملجئ، لأن صاحبه له اختيار، له اختيار، وهو من القسم الثاني، اختيار غير ملجئ، اختيار غير ملجئ، وهو ما كان لصاحبه شيء من الاختيار. فهنا قسم العلماء هذا النوع من الإكراه إلى قسمين، فهو يوجب الرخصة ما لم يكن فيه تعد أو ما يوجب الضمان، ما لم يكن فيه تعد أو يوجب الضمان. فالاعتداء على النفس المعصومة تعدي، يوجب الإثم ويوجب الضمان، يوجب الإثم ويوجب الضمان، ليست نفسه بأفضل من نفس أخيه، فلا يجوز له والحال هذه أن يعتدي على نفس أخرى ليدفع الضرر عن نفسه. وستأتي معنا إن شاء الله مسائل وتفاصيل فيما يتعلق بالإكراه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومما ينبه هنا أن العلماء استثنوا من كلا معنيي الإكراه سواء الملجئ وغير الملجئ ما كان من الأحكام الوضعية التي ترتبط بأسبابها وشروطها وما كان بمعناه على ما هو معلوم في معنى الأحكام الوضعية، فإنها تثبت به الأحكام ولو وقع الإكراه. مثاله حكم الرضاع، لو وقع إكراه في الإرضاع سواء أكان من النوع الأول أو النوع الثاني، هل يثبت حكم الرضاع أو لا يثبت؟ الصحيح وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية يثبت حكم الرضاع سواء كان من النوع الأول الإكراه الملجئ أو كان من النوع الثاني الإكراه غير الملجئ. مثاله أكرهت امرأة بغير رضاها بالقوة، أجبرها زوجها أو أحد أقاربها أن يرضع منها طفل، ليس معها اختيار، لم يأمرها وإنما مثلا ربطها وجعل الولد يرضع، فهنا إكراه ملجئ، هل يثبت حكم الرضاع إذا رضع هذا الطفل 5 رضعات مشبعات؟ الجواب نعم يثبت، ما دام قد حصل فإنه يثبت فلا فرق، والإكراه ليس يسقط الحكم لأنه من الأحكام الوضعية. وهكذا لو كان النوع الثاني أمرت فأكرهت وهي غير راضية ففعلت خوفا من الضرب أو الأذية، كذلك يثبت حكم الرضاع، يثبت حكم الرضاع. وهكذا قل بمعناه، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك في موضعه. وقوله رحمه الله والنسيان، السبب الثاني من أسباب التخفيف النسيان، ودل دليل الشرع كذلك عليه، منه الحديث المتقدم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد قسم العلماء النسيان إلى قسمين، نسيان للشيء ونسيان لعين الشيء، نسيان للشيء ونسيان لعين الشيء، كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ذلك في مواضع من كتبه، وهكذا أشار إلى التقسيم الأول كذلك في الإكراه في مواضع من كتبه، منه أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا النوع أو هذا المعنى من معاني التخفيف النسيان، سبب دل دليل الشرع على أنه محل للتخفيف. فمثلا في الصيام إذا أكل أو شرب الصائم فإنه ماذا؟ يسقط عنه الإثم والحكم معا، يسقط عنه الإثم والحكم معا، لحديث أبي هريرة وغيره في من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. ولاحظوا أن العلماء فرقوا، الآن هذا نسي أنه صائم وفعل هذا المحظور فسقط عنه الإثم والحكم معا، لكن إذا إنسان نسي ليس في فعل المحظور وتركه، ولكن في امتثال المأمور، فهنا فرق العلماء فقالوا من نسي فعل المأمور ليس حكمه كحكم من نسي ففعل المحظور. فمثلا لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ناسيا، ما نقول أن صلاته ماذا؟ صحت، بل نقول صلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة. إذن ما هو الضابط الذي نفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ الضابط في ذلك ما ذكره العلماء، التفريق بين فعل المحظور وترك المأمور. فما كان من نسيان في ترك مأمور فإنه يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. وما كان من فعل محظور فهو يسقط الإثم والحكم معا. مثال فعل المحظور الأكل والشرب في الصيام، ومثال ترك المأمور الطهارة للصلاة. فإذا ترك الإنسان شيئا من شروط الصلاة فإنه يسقط عنه الإثم، ولكن يبقى عليه الحكم فيعيد الصلاة، فيعيد الصلاة. وهكذا قل في مسائل كثيرة تأتي في هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل على مسائل النسيان في موضعه وفي مكانه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والجهل والعسر كما أبانوا كذلك من أسباب التخفيف الجهل، ودليله عموم الأدلة من الكتاب والسنة في العذر بالجهل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجهل سبب من أسباب التخفيف، وقد دلت أدلة كثيرة على ذلك. فمن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم حين تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة جاهلا بحكم الكلام، لأن الكلام كان في أول الإسلام لا يبطل الصلاة. ثم لما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، نسخ ذلكم الحكم إلى عدم الكلام في الصلاة، وصار الصلاة لا يجوز فيها إلا ذكر الله من قراءة القرآن والتسبيح ونحوه. فمعاوية بن الحكم السلمي لم يبلغه ذلك، دخل في الصلاة فسمع رجلا عطس فقال: يرحمك الله. فصار بعض الصحابة يلتفتون إليه كأنهم يشيرون إليه أن ما فعلت خطأ، فتكلم بكلمة أخرى: ما لكم تنظرون إلي؟ فصاروا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، ثم سكت. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة علمه أن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس. والشاهد من هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. وننتبه أن هذا يجري عليه ما قيل في ماذا؟ في النسيان. فهذا فعل ماذا؟ محظورا، سقط عنه الإثم والحكم معا، بخلاف من ترك مأمورا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم. ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته: المسيء في صلاته جاهل، صلى صلاة ليس فيها اطمئنان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام المرة الثانية، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال في الثالثة: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ومن ذلك أمره بالاطمئنان في الصلاة. فهنا هذا جاهل، ولكنه أمر بإعادة الصلاة، أمر بإعادة الصلاة، فدل على أن الجهل يسقط الإثم والحكم في فعل المحظور، ولا يسقط الحكم في ترك المأمور، وإن كان يسقط الإثم فهو لجهله لا يأثم، لكنه لا يعذر فيؤمر بإعادة الصلاة. وفرقها هنا بتفريق آخر العلماء، فقالوا يفرق في الصلاة بين ما ذهب وقته وما بقي وقته، بدليل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية التي خرج وذهب وقتها. لماذا؟ لأن العلم بلغه الآن، العلم بلغه الآن، فمن حين بلغه الحكم والعلم في المأمور وجب عليه القضاء، ومن حين لم يبلغه فإنه معذور ولا قضاء عليه، لا إثم ولا حكم. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل في الكلام على الجهل في موضعه. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.